انتم جيل مهم، تشرف بكم له، هذه حظ بلادكم بكم،
لان نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى انتم امل هالبلاد، انتم مستقبلها،
وانتم السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا امل الملا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج عيال البلاد من الاثنين للجمعة من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر.
شكلكم بتبدلوني، هاي بتكون مذيعتكم الجديدة. طبعا هاللي سمعتوه قبل شوي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصلنا الحين لأشياء ما كنا نقدر نوصلها قبل، وعندهم حتى تخيلوا أن تختارون بلهجة خليجية مثلا، كان عقب تكون شيء واحدة بلهجة إماراتية محلية، هني عاد هني صدق يمكن يبدلوني. بس صدق رمسنا وايد نحن عن الذكاء الاصطناعي، إيجابياته وسلبياته والتطبيقات المختلفة الموجودة، وفي آخر حلقة عن هالموضوع كنا نرمس حتى عن الشات جي بي تي، وفي حلقة ذكرنا فيها أن الذكاء الاصطناعي ما بياخذ وظائفنا، لازم ما نخاف منه. لكن عقب القمة العالمية للحكومات، شيء تقرير طلع يقول بأن الذكاء الاصطناعي يهدد استمرار مليار وظيفة. مليار مخرجنا يعني أنا وأنت يمكن منهم. طبعا هذا التقرير يتوقع بأن شيء تغييرات جذرية بتستوي في أزيد عن مليار وظيفة في السنين الجاية، نتيجة التقنيات الذكاء الاصطناعي الموجودة، الأتمتة، التطورات التقنية المختلفة. شيء عدد كبير من الخبراء ومن قادة الأعمال أكدوا بأن معظم الوظائف بتتم أتمتتها في أزيد عن 15 مجال، مثل المحاسبة، المبيعات، إدارة البيانات وغيرها. التقرير يقول بأن إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بيوصل من بين 20% لين 34% سنويا لكل دول المنطقة، وتحقيق دولتنا ودولة السعودية أسرع معدلات في النمو. زين اسمعوا هاي النسبة، نسبة الشركات اللي ما تستخدم الذكاء الاصطناعي بأي شكل من الأشكال، مو ما تستخدمها، سنة 2021 وصلت 5%، والسنة اللي قبلها 2020 كانت 47%. تخيلوا من 47% استوت بس 5% من الشركات اللي ما تستخدم الذكاء الاصطناعي. ها تلخبط؟ لا قلنا صح، 5% اللي هم في سنة 2021 ما يستخدمون الذكاء الاصطناعي، السنة اللي قبلها كانت نسبتهم 47%، يعني قلت بشكل كبير. الحين احنا نشوف الذكاء الاصطناعي يستخدمونه في كل مكان، في المستقبل بيستخدمونه في البيوت، في التعليم، في المهارات الجديدة، في الترفيه، في النقل، في التسوق، في بطولة كأس العالم كرة القدم سنة طافت ترى نحن شفنا مثال كبير على هالموضوع، استخدموا الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات في حالة تسلل، في حالة ركلات ترجيح، في حالة تنظيم الجمهور وضبط درجة حرارة الملعب. وهاي القرارات اللي اتخذوها كانت كلها ترى على حسب بيانات خذوها من أجهزة استشعار، قولوا وين موجودة، في الكرة، في ملابس اللاعبين، في الملاعب، وفي المناطق المحيطة، يعني تقريبا 29 نقطة بيانات بس موجودة على جسم كل لاعب. في دراسة سووها عن تقبل المجتمعات في العالم للذكاء الاصطناعي، يعني متقبلين أن يكون في ذكاء اصطناعي في مجالات مختلفة ولا لا. نتائج هالدراسة تقول بأن 39% من اللي شاركوا يحاتون، يحسون بخوف بقلق من الذكاء الاصطناعي، و52% يشوفون أن الفوائد اللي تقدمها المنتجات والخدمات اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي تتجاوز الأضرار. في احتمال كبير أن الذكاء الاصطناعي أو الآلي المتقدم والأتمتة تؤدي لفقدان الوظائف في مجالات مختلفة مثل الهندسة المعمارية والخدمات المالية والطب. بعد إن شاء الله بنرمس أكثر عقب الفاصل عن 10 وظائف ومهن بتختفي بسبة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وبعد مستمعينا بنرمس عن حكومة الإمارات اللي أطلقت دليل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونتكلم بعد أكثر عن شات جي بي تي، وفي بعض الناس بدأوا يستخدمونه يعني بدال ما يصيرون العيادة يستخدمونه عشان يوصف لهم الحالة ويوصف لهم الدواء. فبناخذ الرأي الطبي في هالموضوع، بتكون ويانا يعني إن شاء الله استشاري طب أسرة الدكتورة ابتهال مكي، وبتخبرنا عن هاي النقطة أكثر. تواصلوا ويانا 4477 رسالة نصية، خبرونا عن رأيكم في حلقتنا اليوم، وكان تعتمدون الذكاء الاصطناعي في حياتكم؟ تخافون منه؟ تحسون بياخذ وظائفكم ولا لا؟ فاصلوا ردي لكم تريونا.
عيال البلاد.
الوصف هو يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
المتوصف لعبد الله حمدان بن دلموت.
عين تحب وعين تبغض، يعني الإنسان فيه عينين، هذا يعني هو عين وحدة تحب وعين وحدة ما تحب. تبغض يعني تكره باللغة المحلية، فهو يعني دلالة على أن الإنسان الواحد ممكن يحب شيء وما يحب شيء ثاني. يعني أنا مثلا أحب اللحم لكن ما أحبه في مرقة، أحبه في مشوي مثلا. أحب الخبز لكن ما أحب الخمير، يعني ما أحبه بالطريقة هاي أحبه بالطريقة هاي. والقصد فيه أنه هذا مثل دلالة يخبر عن الناس أن أراء الناس مختلفة شوية، شيء في أراءك زينة وشيء في رأيك أنه مو بزينة. فهو يبين أنه فيه الناس كذي وطبيعته كذي، ودي حتى نفس الشيء، ودي تحبه ودي تبغضه. فهو يعني إذا استغرب إنسان من ردة فعلك أنت في شيء، أو طبيعية مفروض تكون وأنت حبيت شيء ورديت ما حبيت شيء ثاني ورد يقولك، فتقول له يا أخوي عينا تحب وعين تبغض، كلها شغلة وحدة وحدة.
المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
يلا يا عزيز 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 يلا يا
عزيز. الأولى 107.4.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
وقف يا غانم بدخنك. أسميها ريحة عود خنينة بخبرك.
أعطني سفرتك. البرد هذا بعد؟
بيض الله ويهك.
وايبك أكبر.
ما قصرت يا سهيل برخصتك.
لا من مرخوص. عقب ما عودناك بالعود بنسمعك حدوة العود.
حدوة العود؟ هذه ما كنت سمعتها.
الحين بنشق الإذاعة الأولى وبنسمعها. وخلاص بنرخص كم بغيت وما نشبت في حدوة العود.
حدوة العود كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
أسميها حدوة بخبرك ما تخلى. والرخصة لاحقين عليها. قربوا قربوا الدلال.
أنتوا جيل مهمة تشرف بكم، هذه حظ بلادكم بكم،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها،
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة،
حياكم الله من جديد ويا مرحبا بكم سهلة. ردينا لكم مكملين ياكم ليس 4 العصر. خبرونا مستمعينا، كان تحسون الذكاء الاصطناعي بياخذ وظيفتكم ولا لا؟ شو المجالات اللي انتم فيها؟ نبغى نسمع رايكم عشان يعني نقرأ كل المجالات المختلفة ونشوف شو هي المجالات اللي ممكن انها تتبدل بالذكاء الاصطناعي. الحين بخبركم عن 10 وظائف ومهن ممكن تختفي بسبة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. رقم 1 التسويق على التليفون، اللي يتواصلون ويا العمل عشان يروجون عن منتجات عن خدمات معينة، يتصلون يحددون مواعيد، يجمعون معلومات عن زباين، بكل سهولة ممكن تختفي هالوظيفة، يستبدلونهم روبوتات يقومون بنفس المهمة. حتى مسوين دراسة على هاي النقطة بالذات، طلعت فيها أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي تقدر تأدي هاي الوظيفة بشكل أسرع 24 مرة، وبمعدل دقة أكبر بوايد مقارنة بالموظفين البشريين. هالشيء شفناه موجود يعني مو بس التسويق، لكن في البنوك المختلفة يوم تتصل مثلا في منهم يردون عليك على طول، يكون جهاز آلي أو ذكاء اصطناعي يكون جاهز على الرد عليك. في ناس يتنرفزون حتى ما يحبون مثلا يرد عليهم كمبيوتر أو يرد عليهم الجهاز، لأنه يعني صعب التواصل ويا يكون. فخبروني رأيكم حتى عن هاي النقطة. زين، النقطة الثانية أو المهنة الثانية خدمة العملاء، اللي هي نقطة التواصل الأساسية بين الشركة من الشركات والعملاء المختلفين، يعني يتعاملون ويا الاستفسارات، يحلون مشاكل، يعطون مقترحات على المنتجات والخدمات. هذا بعد بكل سهولة يتبدل بروبوتات تسوي كل هذا بشكل أسرع بثلاث مرات مقارنة بالناس، حسب دراسة سوتها وحدة من الشركات. المهنة الثالثة الترجمة، جزء كبير من شغل المترجمين ينجزون اليوم بالبرامج وبالتطبيقات مثل ترجمة جوجل. يعني قبل ناس كانوا يسافرون كانوا يحتاجون مترجم وياهم، بس الحين تنزل تطبيق على تلفونك يساعدك تترجم الصوت وترجم الكتابة بعد. شو يقول مخرجنا؟ ما اسمعك. هي حتى مو بس تطبيق، حتى أجهزة عادية تنباع الحين في أي مكان، تصير ترمس مثلا في الجهاز وهو يترجم على طول صوتك للهجات أو اللغات المختلفة. تحيد صوت قبل يعني على أيام هلا كان صعب، يعني واحد يحاتي بيسافر الحين شو ما بيرمسون مثلا عربي، ما بيرمسون انجليزي، كيف بنتحاور وياهم؟ كيف الحين الوضع وايد اسهل. النقطه الرابعه مهنه أو وظيفه ادخال البيانات، الوظيفه منتشره في قطاع الاعمال، يعبون ينظمون قواعد بيانات الشركه، يراجعونها ويعدلونها يعني بشكل مستمر عشان يتاكدون من سلامتها وصحتها. مثال على هذا نلاقي مثل ما ذكرنا بعد بنوك ومؤسسات مالية تعتمد على برمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات المكتبية. هذا أكيد يقلل من الوقت ويقلل بعد من الجيمة. المهنة الخامسة أمانة الصندوق أو الكاشير، على أمازون تقدر تشتري حتى ماكلة البيت كلها من دون ما توقف في الطابور وتدفع وغيره. مو بس أمازون، اليوم شيء شركات وايدة متخصصة في الأسواق الإلكترونية، تشتري وتدفع من تلفونك وتروح. النقطة السادسة سواقة السيارات، مو نحن يعني السيارة العادية اليومية، لا أقصد اللي يوصلون الطلبات، مثلا تجيب لك دريول. 8 إلى 10 سايقين يواجهون خطر فقدان وظائفهم بنسبة 50% أو أكثر. شيء بعض الشركات والمطاعم الحين توصل الأغراض ويا المركبات التوصيل ذاتية القيادة وطائرات بدون طيار الدرون. في واحد دبي للسيليكون شفنا انتشرت اللي هي السيارة، مو بسيارة، مثل الروبوتات الصغيرة اللي توصل من المطاعم للبيوت اللي موجودة هناك. فنحن يعني في دولتنا نشوف هالشيء بدأ يتطبق أكثر وأكثر. المهنة السابعة صراف البنك، متى آخر مرة زرت البنك على أمور العادية اليومية؟ زيارتنا البنوك أظن قلت من حين لين السنين اللي قبل. تقدر تخلص خدمات مختلفة بس من تلفونك أو من الاي تي ام، تصير تسحب لك بيزات، تحط البيزات من تلفونك، تدفع الأشياء وغيرها من الأمور. الوظيفة الثامنة وظيفة قطاع الوجبات السريعة، نلاقي بعض الأماكن حاطين أجهزة تقدر تطلب من خلالها بدل ما توقف وتطلب من الموظف، الحين تلاقي أجهزة مختلفة الواحد يطلب ويصير يشيل أكله. حتى شيء من المطاعم اللي عندها روبوتات وآلات يطبخون الأكل ويجهزونها، يعني محطات الأكل مختلفة، خلاص أجهزة هي اللي تسوي هاي الطلبات كلها. المهنة التاسعة عمالة المصنع، يعني مهام الأعمال اليدوية، التجميع، التعبئة وتشغيل الآلات كلها تتبدل بالأجهزة والروبوتات، مثل صناعة السيارات اللي تشتغل فيها الروبوتات في عمليات التجميع والإنتاج. ترى هاي دراسات مستمعينا، يعني حتى عمالة المصنع مثلا حسب الاتحاد الدولي للروبوتات، صناعة السيارات خذت المرتبة الأولى في تبني الروبوتات الصناعية سنة 2018، خذت تقريبا 29% من خطوط التجميع على مستوى العالم. المهنة الأخيرة أمانة المكتبات، يمكن تختفي هالوظيفة لأن حين نلاقي المكتبات الحالية عندها أنظمة متنوعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسوي نفس المهنة. هاي بس 10 من المهن اللي ممكن تختفي، وعنوان حلقتنا اليوم الذكاء الاصطناعي يهدد مليار وظيفة. قبل كنا نسمع أن بعض الوظائف ما بيتم استبدالها، مثل الوظائف الإبداعية، التصميم، الكتابة، الفن. تحيد مخرجنا يمكن من كم شهر بس ذكرنا الموضوع وذكرنا الذكاء الاصطناعي، بس أكيد ما بياخذ وظائف مثل المذيع، مثل الكاتب، مثل المصمم. انزين، أظن الفترة اللي طافت شفنا وغير التشات جي بي تي في مواقع موجودة تصمم لك تصاميم يعني في حياتك ما شفتها قبل، بس اكتب له شو اللي تبغاه، تحدد له مثلا التصميم اللي تبغاه، والله بسوي مثلا شعار حق شركة وبهاللون وبهالشكل، ويعطيك الـ 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 يعني اختيارات متنوعة. حتى غير التشات جي بي تي وادي من الموظفين يستخدمونه، مثلا يكتب لهم ايميلات رسمية. وهو يعني التشات جي بي تي يكون حتى قادر انه يسوي هالعملية كلها. ومثل ما سمعنا قبل شوي في بداية الحلقة انه ممكن ياخذ وظيفتي كمذيعة، ففي مقال حتى بغينا نخبركم عنه ذكرناه في بداية الحلقة، انه المقال يقول بان الناس بدأوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي خاصة التشات جي بي تي في تشخيص بعض الامراض. يسألونه بعد عن الادوية اللي لازم ياخذونها. هل ممكن انه اليوم الذكاء الاصطناعي التشات جي بي تي وغيرها من الانواع ياخذ دور الدكتور والصيدلاني؟ شو خطورة هالشيء؟ نحن اكيد بنتعرف اكثر بعد على هالموضوع في حلقتنا اليوم ويا استشاري الطب الاسراء الدكتورة ابتهال مكي. لكن قبل هذا لازم ننوه عن نقطة مهمة ونقطة جميلة صراحة من دولتنا، مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد طلعوا دليل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي من كم من يوم. هذا مثل أداة تمكن الجهات الحكومية من أنها توظف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعزز استخدامه في مجال عملها. الدليل هذا يا من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه، بأن نكثف الدراسات والأبحاث والجهود اللي هدفها أنها تعزز تبني التكنولوجيا المستقبلية في العمل الحكومي ونستفيد منها من يعني قدرات الإيجابية في التكنولوجيا. فهذا الدليل يستعرض 100 استخدام وتطبيق للذكاء الاصطناعي التوليدي بما فيهم الصور والفيديو وترجمة اللغة، تأليف الموسيقى وغيرهم من الأمور، وواحد منهم تشات جي بي تي. طبعا الهدف من هذا الدليل ويستهدف رواد الأعمال، الموظفين الإداد اللي يدورون عن وظائف، توهم متخرجين، الطلاب والمهتمين بتجربة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويعرض إمكانات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقديم المعلومات عن الخدمات الحكومية، شقايل تسهلها على المتعاملين، نستخدمها لأتمتة استفسارات خدمة المتعاملين، تحسين أوقات الاستجابة، يرد على استفسارات المجتمع ويحلل ملاحظات المتعاملين عن الخدمات وآرائهم وتقييماتهم. هذا الدليل يرمس عن إيجابيات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، ويكون دوره بعد كمدرس افتراضي أو مساعد تدريس في توفير الدعم الشخصي التفاعلي، يجاوب على الأسئلة ويقدم ملاحظات عن المهام. حتى المدرسين يقدرون يستخدمونه في بعض المهام الإدارية، يساعد في أنه يسوي لهم أصلا مواد تعليمية تفاعلية للطلاب، مثلا يصمم لهم اختبارات قصيرة، الألعاب التعليمية، تطبيقات المحاكاة حسب اهتمامات الطلاب، ويوفر تجربة تعليمية أكثر فاعلية. طبعا بنتكلم أكثر حتى عن بعض الهيئات اللي عندنا وبعض الجهات، ما شاء الله شيء جهات مختلفة، منها هيئة كهرباء وماي دبي، أول جهة حكومية في دبي تعتمد الحين عندها مثل خدمة ضمن باقة خدماتها الرقمية المبتكرة. بنرمس أكثر عن هالموضوع والإحصائيات الموجودة، وبعد نرمس عن موضوع استخدامنا للذكاء الاصطناعي في الطب ويا ضيفتنا إن شاء الله من عقب هذا الفاصل. تريولنا
عيال البلاد
الأولى 107.4. منكم وفيكم.
كل فعاليات البلاد
بيكون إن شاء الله في شهر 3، بس هالخبر يمكن ما نزل لين الحين في صفحتهم الرسمية، احنا خبرناكم به كأول خبر. وين مويهين الحين؟ مويهين الزيت، معرض التخييم والمغامرات، ما نخبركم عن تفاصيله.
صورة عن السياحة الداخلية.
هذه الحديقة مستمعينا هي واحدة من أكبر حدائق الورود الطبيعية على مستوى العالم، موجودة عندنا في دبي. واحد من الأسواق الجديدة عندنا في دبي سوق المرفأ، هو أكبر سوق جملة وواجهة بحرية عندنا في الإمارات.
بنعلمك عن المواقع الأثرية.
في هذا المكان مستمعينا موجود مسجد الشريعة ليرد عمره تقريبا 200 سنة. هو معلم في إمارة الفجيرة، يسمونه كهف أو سرب المغمض. ليش سموه المغمض؟ بنخبركم إن شاء الله عن تفاصيله.
بنكشخ بك على أهم المكانات الوطنية.
اليوم بنرمس عن مكتبة محمد بن راشد ومزاياها ومرافقها وأقسامها، وكيف وظفوا الذكاء الاصطناعي لأول مرة عندنا في الخليج وفي الشرق الأوسط. اليوم وإحنا نمر على شارع الشيخ زايد نشوف واحد من أحلى المعالم عندنا في دبي اللي هو متحف المستقبل.
وكان تبى تروز معلوماتك عن التراث؟
نبدأ وياك يا أبو هادف.
يلا بسم الله
توكل على الله. تبيني غششت؟ زين شي بيزعلون اللي
قبل مثل يعني من امثالنا الشعبيه الاماراتيه يبدا بحرف الهاء.
وقف ماشي
أفا.
مخ ما يشتغل خلاص وقف.
لا لا بعد.
اتصل بشيرين سالم في برنامج حياك في بلادي من الاثنين لين الجمعه من الساعه 6 المغربان لين 8 العشاء.
اعطني البروش، حط الورقه في الضاغط ما عليك امر. طاولن البودرة رقم 3.
تفضل.
زيد الماي شوي. الحين شغل الليث على الوثيقة وتيمة على 40 دقيقة.
الوثائق جزء وايد مهم في حفظ تراث بلادنا الموثوق والمعتمد، يحتاج كلنا نحافظ عليها، يكون توصل المعلومات الصحيحة. كان يدك الفرصة لا تفرط فيها، وكون واحد من اللي ساهموا في حفظ تراث البلاد. ونحن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عند ويهك. اتصل على الرقم 04-37-37-000، وإن ما قدرت توصلنا بنوصلك لين عندك. وثيقتي مبادرة لحفظ تراثنا الوطني، شاركنا حفظه.
كلنا في هذه الدولة نحب تراب الإمارات، وإحنا نعشق الإمارات. الإمارات
بلادنا هي درة البلدان، هي أكرم أرض في الدنيا، وهي ثامن عجائبها.
الأولى منكم وفيكم.
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال.
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل، مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
الأمر هايل لكن ما نيب متهول، ولا نيب متصاعب ولا نيب متساهل. أنا أعول على الإدراك وأعول على هجوس من بحور الشعر ناهل. يلي تسول يلي تسول ترى مانيب متسول، لو للشعر مرتبة قصيدي العاهل. يمطول البال لكن الصبر طول، يا هل ترى وش نهايات الصبر ياهل؟ عندي سؤال على لساني يبي يحول، ساعات رده ساعات أقول يستاهل. شهرين له في ضلوع الصدر يتجول أذهل، ويصحى ويصحيني وأنا ذاهل. وشلون لاخر ولو جاهل يصير أول، والأول شلون يرضى يتبع الجاهل؟ لو يبدي الرأي شخص ما هو مخول، أراءه المستطيشة تثقل الكاهل. الناس متغيرة والوقت متحول، وسنيننا تنتهي وهلالنا ماهل.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
تخرجوا من جامعة لندن رجال، ظنوا لهم أصحابهم بلا هازيج، لكننا من مدرسة فخر الأجيال، فخر الأجيال أبوي كساب النوايس خريج،
أنا مختار ما بينه وبين دبي بالمثقال، يا أما دبي له تحلى أو أنه لي حليها، أو أن دبي تحلى لن أبو راشد لها خيال. حقايق واضحة من دون أبو راشد صعب تنطال، تباركها القلوب وتبهر الناظر مغانيها.
فزع الأولى 107.4
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوا فيها. يقولون اختصرت اجيال، واقول انت فخر الاجيال، اذا الاجيال بك ما تفتخر من يفتخر فيها.
فزع الأولى 107.4
أنتوا جيل مهمة تشرف بكم، هذه حظ بلادكم بكم،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن، ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها،
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله ويا مرحبا بكم، سهلا مستمعينا. ردينا ونرمس عن الذكاء الاصطناعي ونبياخذ مليار وظيفة. خبرونا رايكم عن هالموضوع، شو الوظائف اللي انتم متخصصين فيها او اللي موجودين فيها، والتخصصات اللي بتدخلونها، وهل تحسون ممكن الذكاء الاصطناعي ياخذ وظائفكم؟ ايه شيء وظائف ما كنا نتوقع انه بياخذونها، خاصة المصممين والاصحاب الفكر والكتاب، ويعني الحين بدايات الذكاء الاصطناعي بدا ياخذ، يعني الحين التصميم شفنا تحط لك كم من كلمة ويعطيك تصميم جاهز. فخبرونا مستمعينا شو المجال اللي انتم فيه، واذا تحسون الذكاء الاصطناعي ممكن يعني ياخذ هاي الوظيفة، وشو تقدرون تسوون في المقابل. نرمس شوي عن هيئة كهرباء ومي دبي اللي ضافت خدمة الدفع من خلال استخدام تلفوناتكم. طبعا معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومي دبي ذكر أن الهيئة تحرص على تعزيز ريادتها وتميزها على مستوى العالم في مسيرة التحول الرقمي، من خلال أنها تعتمد التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة، وتتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة عشان توفر خدماتها بشكل سهل. طبعا ذكر بعد معاليه أن يشتغلون على موضوع أو تحقيق مبادرة دبي 10X اللي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه. ومبادرة دبي الذكية تخلي دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وسيادة سياسة عفوا خدمات 360 لحكومة دبي 360 خدمات 360. طبعا غيرها بعد من الأمور اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتستخدم التكنولوجيا في تسهيل هاي الأمور عندنا في البلاد. عند نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة وصلت 99% خلال سنة 2022، والهيئة سجلت 98% في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي اللي تتولى قياس هيئة دبي الرقمية. طبعا خلال سنة 2022 متعاملين الهيئة أجروا أكثر من 10 ملايين معاملة من خلال القنوات الرقمية اللي توفرها، أنجزوا أكثر عن 1.5 مليون معاملة من خلال تطبيق الهيئة الذكي، وأكثر عن 2.3 مليون معاملة من خلال الموقع، وأكثر عن 800,000 عملية دفع من خلال تطبيق دبي الآن، و350,000 عملية أكثر عنها بعد في أجهزة اتصالات الدفع الآلي، وأكثر وأكثر في القنوات الذكية ومن خدماتها المختلفة. فيعني إحنا نشوف خاصة إحنا عندنا في البلاد تطبيقنا للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يكون بشكل كبير، فهل هذا ممكن يهدد اليوم الوظائف المختلفة مثل وظيفة الدكتور؟ استخدام الشات جي بي تي الحين وتسأله عن مرض معين يوصف لك الدواء، شيء وايدين من الناس بدأوا يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في تشخيص حالتهم المرضية. شو رأي الدكاترة في هالموضوع؟ هل هو صدق مفيد ولا مضر؟ هل هم بعد بيستفيدون منه؟ بتخبرنا أكثر الدكتورة ابتهال مكي استشاري طب أسرة. يا مرحبا بك وسهلا دكتورة.
لا سهلة
حياك الله.
والله يعني هالهوت توبيك هو الشات جي بي تي هالأيام، والكل يتكلم عنه انه ممكن يعني ياخذ وايد وظائف. يعني
صح، يعني عنواننا دكتورة مليار وظيفة، يعني هذا الشيء كان تقرير صادر عقب القمة العالمية للحكومات، وصل الموضوع للطب وللتشخيص الحالات والأدوية. خبرينا شو مدى صحة الشات جي بي تي او اي ذكاء اصطناعي في التشخيص في مجال الطب؟
هو في موقع الشات جي بي تي وفي واحد ثاني يستخدمونه اسمه جلاس اي اي، اللي هو ممكن يشخص حالات مرضية مختلفة. المشكلة أنه ما يأخذ بعين الاعتبار وجود تاريخ مرضي أو تاريخ المرض في العائلة، فيعتمد إن جنرال، يعني يطلع تشخيص بدون ما يشوف هالأشياء اللي هي الطبيب يشوفها. وطبعا خبرة الطبيب تدخل في الموضوع أنه يقدر يشخص بدقة حالة المريض.
نعم.
وفي بعض الأحيان ممكن نحن نشخص المريض بس بالنظر إلى هيئة المريض، كيف هو يالس، نظرة عينه، تعرفين ساعات الاكتئاب يبين بنظرة العين. فالشات جي بي تي أو الجلاس اي اي ما بيقدرون يشوفون هالأشياء، عرفتي كيف؟
صحيح، يعني في أمور ثانية تدخل في موضوع التشخيص. دكتورة، في وايدين من الناس يقولون إنزين الشات جي بي تي أو غيره عنده كم هائل من المعلومات عن أمراض مختلفة، فهل هاي المعلومات ممكن تكون يعني تفيدهم أكثر أو تعطي خبرة أكبر من دكتور يكون متخصص في مثلا تخصص معين؟
طبعاً هاي يعني هي ممكن تكون مشكلة في الشات جي بي تي، مو بشيء مفيد. يعني نحن في العلاج نعتمد على بحوث طبية وناخذها من مواقع معينة معتمدة. مشكلة في الشات جي بي تي أنه يطلع معلومات من كل المواقع أو أي داتا موجود أونلاين، هو يطلع منه المعلومات. فمن ضمنهم مثلاً الويكيبيديا، والويكيبيديا نفس ما تعرفين ممكن أي شخص يدخل يكتب معلومات.
صح.
والشات جي بي تي ممكن بيطلع الانفورميشن من هالمواقع كلها،
يعني ممكن ما تكون صحيحة، حتى
ممكن ما تكون صحيحة. وحتى لو المريض مثلا طلع، نحن نعتمد على الرفرنس من وين، أي موقع أو هالموقع معتمد، المريض ما بيعرف المواقع هاي، عرفتي؟
صح، يعني بدل ما يكون شيء إيجابي طلع هذا شيء سلبي ينحسب له. دكتورة، شو خطورة اللجوء للذكاء الاصطناعي في التشخيص وفي العلاج؟ خلينا نقول حتى في الأمور اللي ممكن الشخص يشوفها بسيطة يعني وما يحتاج يصير في العيادة.
المشكلة أنه يوم نحن يجينا مريض ويكون عنده فكرة مسبقة عن الحالة اللي عنده، يعني قبل كان الجوجل هو المشكلة، بس الجوجل يون يعني ما بواثقين 100%، بس مع الشات جي بي تي، يعني الشات جي بي تي يعطي الإجابة كأنه طبيب يتكلم
مختص،
أي المريض مقتنع، فأنتي صعب تردين تقنعينه بالعكس. ساعات ممكن تكون المعلومات صح، ولكن في ساعات ثانية المعلومات تكون خاطئة
وخطرة،
صعب أن أنتي هي ممكن يكون شيء خطير، ممكن المريض هاي يكون يعني عنده في السوشيال ميديا مثلا عنده فولوورز، وممكن يصير يتكلم عن هالموضوع هناك
وهالشيء
يستوي يعني المشكلة.
أحيد قبل مثل ما ذكرت دكتورة كنا نستخدم الجوجل، وكانوا يقولون يعني إذا فيك شيء لا تجلس تدور عنه وايد وتدورين في جوجل وتطلع لك أبحاث وتطلع لك أشياء يمكن ما عندك كل هاي الأمور. فالحين الوضع يعني
أشياء صحيحة،
صح،
ممكن بعضها تكون أشياء صحيحة بس يبالها نظرة الطبيب.
أنت في النهاية شو قال بتعرف إذا هذا صح ولا
هذا مشكلة هي.
في نقطة بعد دكتورة، نقطة سرية المريض. في ناس يقولون تشات جي بي تي ممكن يخزن كل معلوماتنا ويستخدمها، يستخدمها يعني خبرة حق المريض اللي عقبه هي ويستجيره. بهذا ما تكون شيء سرية للمريض مثل ما بتكون إذا زار مثلا طبيب؟ خبرينا عنها نقطة أكثر.
هاي طبعا هاي مشكلة كل السوشيال ميديا والأجهزة الإلكترونية أنها تأخذ كل معلوماتنا. يعني أنت لو تكلمتي عن شيء بعد 5 دقائق تفتحين موبايلك وبتشوفين دعاية عن نفس الشيء اللي تكلمتي عنه.
صح.
فما بالك أنت تحطين أشياء خاصة، يعني الشخص المريض بيحط أشياء خاصة في البحث.
نعم.
هاي كل الأشياء مسجلة ونحن ما نعرف في المستقبل كيف هالأشياء بتستخدم. يعني عرفتي؟
صحيح. نذكر دكتورة بعد الجانب الإيجابي لموضوع الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي، هل ممكن أنتوا كأطباء تعتمدون كمرجع لكم أنتوا للمعلومات، أو كيف تقدرون تستخدمونه بطريقة تفيدكم؟
حاليا للمعلومات الطبية نحن نفس ما قلت لك نستخدم مواقع معتمدة، فمشكلة الشات جي بي تي الرفرنسز شوي صعب أن نحن نعرف من وين هالمعلومة جايبينها، هل هي معلومة صحيحة أو مثل من ويكيبيديا أو من أي موقع ثاني. هذه المشكلة الأولى. بس في شيء إيجابي في الشات جي بي تي، مثلا الأطباء وايد يسوون بحوث طبية، فالشات جي بي تي ممكن يساعدهم في الكتابة، تكون المعلومات أوريدي الطبيب محصلنها، يستخدم الشات جي بي تي أنه يعني في الأخطاء الإملائية أو لين هالوقت نحن بس هذا اللي نقدر نستخدمه.
كتابة الإيميلات، في وادي من الناس يعني يستخدمون
كتابة الإيميلات بالضبط. بس يعني أنا أشوف أن الشات جي بي تي بيتطور طبعا في المستقبل، ممكن يأخذ بعين الاعتبار الأشياء اللي قلتها قبل، صح. تاريخ المرضي، هالأشياء كلها يعني أغلب يعني
ممكن ممكن تأخذ وظائفكم تكونون من المليار وظيفة.
بس نحن كنا نتناقش عن هالموضوع من فترة قريبة، فكانوا يقولون أن الشات جي بي تي يأخذ المعلومات الموجودة حاليا، فلازم الطب يتطور، في ناس لازم يشتغلون ويطلعون معلومات جديدة عشان الشات جي بي تي يستخدمها.
في النهاية بعد في جانب إنساني دكتورة، يعني ما أظن هذا بنحصله، مستحيل يعني باستخدام الذكاء الاصطناعي يعني خاصة في مهنة الطب.
ممكن يعني يكون شيء مساعد. يعني كانوا يتكلمون من فترة أن المرضى اللي ميون المواعيد، فبالذكاء الاصطناعي نحن نقدر نعرف هالمريض كم التشانس أنه ما بيحضر العيادة في هاليوم، لأن المرضى اللي ما يحضرون هم يخسرون وقت ومبلغ مادي للحكومة أو للمستشفيات الخاصة، فيبون يسوون شيء في الذكاء الاصطناعي يعرف مثلاً من عمر الشخص، جنسه ذكر أو أنثى، يعني وايد أشياء يأخذونها بعين الاعتبار ويشوفون كم الشانس إن هذا بيحضر أو لا.
حلو، يعني يكون له جانب مفيد، يعني مفيد مساعد طبعاً. للطب. جميل دكتورة، أشكرك على هاللقاء العفوي الجميل وعلى المعلومات الطيبة اللي قدمتيها، وإن شاء الله ما تكون وظائفنا من اللي بتنقرض وتاخذ الذكاء الاصطناعي. ما قصرتي دكتورة، جزاك الله خير.
شكرا
لك، الله يحفظك، مع السلامة. مستمعينا، كنا ويا الدكتورة ابتهال مكي استشاري طب أسرة، وخبرتنا أكثر عن استخدامنا للشات جي بي تي، واللي انتشر حاليا مقال حتى عن هذا الموضوع، استخدام الذكاء الاصطناعي وغيره للاستشارة والتشخيص وحتى وصف الدواء. اتحملوا عن هذا الموضوع، يمكن احنا نطريه الحين بعد من جوانب مختلفة إذا بياخذ أو وظيفة أو لا، لكن في جانب توعوي أكيد لازم نذكر فيه. اتحملوا عن نقطة إنكم أنتوا تيرون تستخدمون مثل هاي، مو بس الشات جي بي تي، حتى مثل ما قال الدكتورة الجلاس اي اي، وفي مواقع مختلفة يمكن. فطبعا أهم شيء إنك أنت تتأكد من المعلومات اللي تاخذها، خاصة في موضوع الأدوية وغيرها. كان حابينكم تشاركونا مستمعينا 4477 على الرسائل النصية. هو سؤال من مخرجنا، ليش حاطين AI؟ يعني هم حاطين كلمة AI في هالمواقع المختلفة لأن معناته الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence. يعني في يقول إن في وايد مواقع مختلفة وتكون نهايتها AI، هاي لهم اللي يستخدمون الذكاء الاصطناعي، مو بشرط يعني عندك تشات جي بي تي ما في كلمة AI. زين، هاي من بعض المعلومات. بنطلع فاصل مستمعينا، وبرد لكم إن شاء الله في ساعتنا الثانية، ندخل عن موضوع اليوم العالمي لمكافحة التنمر. خلونا نرفع شوي الوعي عن هذا الموضوع أكثر، تريولنا.
عيال البلاد، عيال
الأولى 107.4
فزاع، بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحان. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر. درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوه.
قصيد فزاع.
اطمح تراضيني يا زين وتذكر ان عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر سامح. ما في هجر من اللي يسامح.
فزاع.
ومن دور لشورك عسى لاستشارك شورك يكون اكبر سبب لارتياحه. ولا تنتحر لا ضقت لن انتحارك جريمه في دين الهدى والسماحه. والشعر حاله وانا شاعر امر بالف حاله. كانها بالتحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشبابه.
فزاع.
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
إذا أنت راعي بياع في الأشياء التراثية وراعي البلاد وتبى تعرض بياعتك، حياك الله في القرية التراثية في المرموم التابعة لمركز حمدان بن محمد إحياء التراث. لا تحير، اتصل على 056-681-8818 وخذ لك مكان.
الأولى إماراتية تراثية وطنية. M7.4
تنحر معلي ما يت له في الصدر أحد دارية اللي هزف وتنحر معلي ما يده في الصدر أحد دارية بتقاله والفرمان محلي اللي طرح بعتاد شغارية بتقاله والفرمان محلي اللي طرح بعتاد شغارية في الغبيب عشان وازلي تايهن واغوص حياري في الغبيب عشان وازلي تايهن واغوص حياري القط المحار واخلي والغشيم يظن مطاري القط المحار واخلي والغشيم يظن مطاري خاطفن بالجيب سماري قبضن في الغوص بالدلي خاطفن بالجيب سماري تشود ياتي الحظ وتهلي دانتن الهي غادي طارية تشود ياتي الحظ وتهلي دانتن الهي غادي طارية
راشد.
حياة راشد بن سعيد رحمة الله عليه لجل البلاد وتطورها خاطر ووصل آخر الدنيا مع أن اختيارات هيج الأيام الطيائر لكنه ما رد وصل لين أمريكا ودول وايدة يسوي منهم رفاقة ويشوف وين وصلوا ويكون يرسم البلاد خط الله يعطيه منه ويجيه من معانيهم.
فكر راشد.
الساعة 3 وقت الهايور في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الهايور وهو الوقت اللي عقب الظهر وقبل العصر وانقلنا فلان هوير يعني ظهر بين الظهر المخر والعصر وإذا كان الغداء متأخر عن وقت الظهر شوي سموه غدا هيور وما يحبونه وايد. الأول عربنا عندهم طريقة يربطون بها البوش يسمونها الهيار يربطون بها يد لمطية وريلها بالتخلاف بحبل يعني اليد العسمة ويا الريل اليمنى ينصفون بها قوايم لمطية شرات ما ينصف وقت الهايور الظهر والعصر.
نحن نريد نرسل رسالة إيجابية سمعة الإمارات ونحاول نرسل رسالة بما تعني من عاداتنا وتقاليدنا معانينا وآدابنا وأخلاقنا واللي تربينا عليه.
لا بد نشد الهمم، هذه بلدنا ودامنا على رؤوس العمل لازم تجتهدون وتنجزون.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
معازيبنا لهم السمع والطاعة وحبهم يمشي في دمنا.
Thank you. الأولى، إماراتية تراثية وطنية.
يا سيدي معادي وصفك الكلام، عديت بوصفك بجازة الحكيم.
محمد ابن زايد يشوفه تنجلي الأحزان، باشير الفرح من شوفته الأرواح ترقبها
ترقبها.
107.4
أملنا بالله كبير وثقتنا بمستقبل أفضل لوطننا وشعبنا ومسيرتنا المباركة، وحفظ الله بلادنا بالعز والأمان والخير.
107.4
أنتوا جيل مهمة، تشرف بكم له، هذه حظ بلادكم بكم،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها،
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله مستمعينا في ساعتنا الثانية من برنامجكم عيال البلاد، مستمرين إن شاء الله لين الساعة 4 العصر، نقصر الدوب وأكيد نرمس عن المواضيع المختلفة اللي تهمكم ودائما لكم الرأي فيها على 4477 أرسال نصية كان بتشاركونا، أو بعد تقدرون تنزلون تطبيق إذاعة الأولى تسمعونا وين ما كنتوا حتى برا البلاد وتواصلون ويانا بشكل مجاني. في ساعتنا الأولى مستمعينا كنا نرمس عن الذكاء الاصطناعي اللي يهدد استمرار مليار وظيفة. اللي يبغى يتسمع هاي الحلقة من بدايتها بتحصلونها إن شاء الله على موقعنا وعلى تطبيقنا الأولى FM. في هاي الساعة مستمعينا لازم نرمس عن واحدة من أهم الأيام والمناسبات العالمية، واللي هو اليوم العالمي للتنمر اللي صادف 4 يوليو من كل سنة عشان يرفع الوعي أكثر عن هاي الظاهرة السلبية. ويا استخدامنا للتكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي، التنمر الحين مو بشكل قبل، شيء طرق متنوعة ممكن تخلي شخص يتعرض للتنمر بدون ما أنه حتى يعرف منو اللي ياس يتنمر عليه. ويمكن شيء وايدين في حياتنا يتعرضون للتنمر بأشكال المتنوعة بدون ما نحن ندري، ربعنا أخواننا عيالنا. فعشان نتعرف أكثر على اليوم العالمي للتنمر ونرفع الوعي أكثر إن شاء الله بتكون ويانا عقب الفاصل الدكتورة رقية الريسي، دكتورة ما شاء الله متعاونة في جامعة خرفكان، مخبركم أكيد أكثر عنها، وكان بتشاركونا 4477 على الرسائل النصية. نذكر مستمعنا كانك راعي البلاد وطبعا راعي بيعة في الأشياء التراثية تبغى تعرض بيعتك، حياك الله في القرية التراثية اللي في المرموم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مبادرة مجانية من المركز للتحير. اتصل على 056-68-188-18 وخذ لك مكان. بنطلع فاصل ورادي لكم تريوننا.
عيال البلاد.
أنا
الشيخ حمدان.
هذا كله أنا غير.
اليوم تحدي كبير.
اليوم التحدي حدا
كبير. بيننا وبين بسريدة.
أقولك أهم شيء الطاقية ما طاحت.
على الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات.
شعار دولة الإمارات العزيزة بدا كنور شمس إلى بانت تزيح الظلام، تعطي رباعية ألوانه لشكلها مدى، في كل لون لنا قصة وراها مرام، الأسود نسود الدنيا في عينه العدا، والأخضر نخلي قلوب البشر في سلام، والأبيض ويوهنا تكرم من أهله الردى، الله كساها بياض من بياض الغمام، والأحمر نقول يعلي العمر دونك فدا، يا غلا بلد فخرها يزداد في كل عام، ويا زايد الخير ما ضاعت جهودك سدى، على خطاك البلد مسيرها للأمام.
حمدانيات.
أرباب يدك فلوس
إن شاء الله. حاضر تفضل.
مشكور أرباب.
سويت
عطيت هذا الفقير صدقه.
غير الودية لا تعطي اللي يطلبون في الشوارع.
يا حليلة فقير.
صحيح، لكن أول شيء الحكومة مانعة، لأن معطاك لهم يأثر على وايد أشياء، وإذا تبغي تتصدق في دروب وايدة، ومنها برنامج زايد الخير على إذاعة الأولى، حتى لو بتصدق بربي
على 4477 وعشر ربي يرزقنا ويرزقكم من أوسع.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 عقب المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية. الصدقة تدفع البلة وتزيد البركة في رزقك.
خميس يا خميس، سمعت ان بلدية العين بيجسمون سماد للزراعة، عندك خبر؟
هي بلدية العين، هيد علي بتخبر سالم محمد.
خميس.
نعم.
اقول لك، عندك علم عن شرطة دبي؟ سمعتهم يقولون بيقصون نص جيمة المخالفات المتأخرة.
نص الجيمة؟ صبر بنتأكد من سالم.
خميس.
شو هناك؟
خميس
بلاك تزاعج، تراني عدالك.
ولد عمي بيعرس، لكن أظن أن الشيخ عمار بيسوي عرس جماعي قريب.
عرس جماعي؟ هي البنت نشد سالم.
كل علوم البلاد تلقاها عند سالم محمد في برنامج صباح الأولى، اللي تسمعه من الاثنين لين الجمعة من الساعة 6:30 وقت النشرة لين 9 الضحى.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
هذه حظ بلادكم بكم،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها،
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملا.
يا مرحبا بك وسهلا مستمعنا. لا تنسى تستخدم خدمة فالك طيب، عندنا هاي الخدمة من خدمات مركز حمدان بن محمد لحياء التراث، تعطيك المعلومات التراثية الموثوقة والمعتمدة من هالاختصاص عن تراث دولة الإمارات. بس اللي عليك تتصل على الرقم 800-222-222 وفالك طيب. طبعا في هذه الساعة وفي فقرتنا الأخيرة مستمعينا اليوم نرمس عن اليوم العالمي لمكافحة التنمر، نتعرف أكثر على هذا اليوم، نتعرف على أنواع التنمر وش قايل نقدر نحن نتصدى لهاي الظاهرة، نرفع الوعي شوية عن هذا الموضوع خاصة في اليوم العالمي لمكافحة التنمر. ويانا الحين الدكتورة رقية جراغ ريسي، دكتورة متعاونة في جامعة خرفكان، نائب رئيس جمعية الاجتماعيين، متخصصة أسرية في التنمية الأسرية في الشارجة، باحثة ولها ما شاء الله دراسات وبحوث علمية على مستوى الدولة، إن شاء الله بتفيدنا في موضوعنا اليوم. يا مرحبا بك وسهلا دكتورة.
أهلا، يا مساء الخير، يا مساء السعادة،
حياك الله دكتورة. حابين نشكرك على تواجدك اليوم ويانا في البرنامج، وأكيد نبغى نستفيد من خبرتك في هذا المجال وتعرفينا أكثر عن اليوم العالمي للتنمر وشو أهميته.
اليوم العالمي للتنمر طبعا هو يوم طبعا موحد عالميا، وهي الفكرة نشأت في كندا، ويتم الاحتفال في تواريخ مختلفة في جميع أنحاء العالم. عام 2012 أعلنت الأمم المتحدة أنه اليوم الرسمي لمكافحة التنمر بتاريخ 4 مايو. وطبعا نختم مثل ما تفضلت وقلتي شو أهمية اليوم العالمي للتنمر. طبعا في دراسة أجريت في اليونسكو، طبعا طبقوا الدراسة على 19 دولة كعينة، وأثبتت النتائج أن 34% من الطلاب يتعرضون إلى التنمر اللفظي والمعاملة القاسية، و 8% يتعرضون للتنمر البدني. فبناء على هالدراسة أوصت اليونسكو بضرورة علاج العنف المدرسي لأنه الأكثر شيوعا، وإنشاء نظم وإعداد تقارير بحيث أنه نقدر نحسن في جمع البيانات الأولية وأن نحن نصد الظاهرة هذه.
نعم طبعا دكتورة، ذكرتي شيء أنواع متنوعة من التنمر، مو بشيء نوع واحد بس، تخبرينا عنهم وشو أسبابهم.
أول شيء أختي الغالية، التنمر عبارة عن سلوك خاطئ، وأن دائما هناك أشخاص يفرضون السلطة على شخص طبعا بطريقة مختلفة. أكيد له أنواع. عندك أول شيء التنمر اللفظي عن طريق الإهانة والتهديد والتمييز، وهذا طبعا إيذاء نفسي شديد في هذا الجانب. وعندك التنمر الجسدي اللي هو اللجوء إلى العنف والضرب وإيذاء البدن. وعندك التنمر الإلكتروني اللي هو مثل ما تشوفين الابتزاز الإلكتروني اللي الأكثر شيوعا اللي نحن نشوفه الآن.
في ناس حتى يصورون صور وغيرها وينشرون صور مختلفة.
بالضبط. والهدف تشويه سمعة الآخرين عن طريق الرسائل النصية، عن طريق الصور مثل ما تطرقتي، وعن طريق طبعا مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا عندك التنمر العرقي اللي هو طبعا في اللون والجنس والدين، ومن أكثر طبعا أشكال التنمر الخطيرة اللي بعض المجتمعات يعانون منه.
نعم دكتورة، يعني كيف نقدر نحن نتصدى لظاهرة التنمر؟ كيف نقدر نعالجه؟
أول شيء قبل ما نعالج التنمر لابد أن نحن نعرف شو أسبابه، شو أسباب التنمر الأكثر شيوعا اللي نحن نشوفه. طبعا في بعض المجتمعات وبالذات تحسين أختي فاضلة أن التنمر منتشر ما بين المراهقين، ما بين طلاب المدارس وبعض طبعا الجامعات في هذا الجانب. فالتنمر عامة بعض الأطفال يعانون من اضطرابات سلوكية، فلابد من التدخل باللجوء إلى العلاج النفسي. أيضا عندك من ضمن الأسباب عدم متابعة الأسر وانشغال الآباء عن أبنائهم، وهالشيء طبعا يأثر على الطفل بشكل كبير، فبالتالي يلجأ إلى العنف ونتيجة افتقاده للدور الأساسي للأسرة في هذا الجانب. أيضا غياب دور المعلم لبعض المدارس أنهم ما يضعون حدود للتعامل مع الطلاب، فالافتقاد يؤدي إلى هذا الجانب. كيفية طبعا قلتي علاج، أن نحن كيف نعالج المشكلة هذه أو الظاهرة. إحنا عندنا أكثر من جانب علاجي. أول شيء والركيزة الأساسية دائما أقول الأسرة، التواصل الجيد ما بين الآباء والأمهات، والحرص على أن نحن دائما نحاور أبنائنا ونقدم النصائح اللازمة بحيث أن كيف يتعاملون مع أصدقائهم والبيئة الخارجية وبيئة المدارس. أيضا اتخاذ المدرسين والإداريين الإجراءات الرادعة للطفل المتنمر في هذا الجانب. أيضا عندنا تعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال، وأن دائما نكلمهم ونحاورهم ونعلمهم عن نقاط القوة والضعف الأساسية. وأيضا دائما أسلوب الحوار مهم جدا، أن إحنا طبعا الجانب الوقائي والإرشادي أن نحن نضمن هذا الجانب.
نعم. شيء وايدين دكتورة من الصغارية مثلا يلجؤون لها ليهم ويقولون أنهم مثلا ممكن يتعرضون لنوع من التنمر، هل التصرف الصحيح أن مثلا الأم أو الأبو أو الأخت أو الأخو يقدرون أنهم يصيرون مثلا خلينا نقول التنمر كان في المدرسة يخبرون الإدارة أو غيرها، أو ممكن هذا يعني يعطي ردة فعل عكسية ويزيد من التنمر للياهل؟
بالعكس، اليوم إذا ابني مثلا اشتكى ضربوني وعاملوني وكذا كذا، كولية أمر دايركت تأثير للإدارة. وطبعا في المدارس في أخصائيات، في طبعا أقسام معينة أنهم يتابعون المشاكل الخاصة للطلاب. بالعكس هذه بادرة إيجابية، أن ولي الأمر يتواصل مع المدارس ويشوف مثلا الأخصائية المعنية ويبون الطفل ويحلون المشكلة بطريقة ودية. لو نحن كأولياء أمور طبعا تعاملنا بالموقف إيجابية، ما راح نحصل المشاكل هذه بطريقة أو بشبه يومي في هذا الجانب. عملية الحوار، عملية الإصغاء، عملية أني أنا أنتبه لهذا الجانب مهم جدا أني أنا أعالج المشكلة هذه.
نعم. دكتورة، شو قال تشوفين الجهود والحملات التوعوية اللي موجودة عندنا اليوم في البلاد للحد من ظاهرة التنمر؟
ما شاء الله طبعا جمهور جبارة، وطبعا من خلال توجهات واهتمام من قيادة رشيد في دولتنا الحبيبة أن الدولة تكون أكثر طبعا سعادة من بعد طبعا الإحصائيات الأخيرة، أن نحن عندنا نسبة الاستقرار والتسامح في هذا الجانب. أيضا طبعا هناك جهود واضحة لتسليط الضوء على ظاهرة وتثقيف المجتمع في هذا الجانب من خلال طبعا الدورات والحملات والأشياء اللي والورش اللي نحن نشوفها. ولا ننسى اختفاضة تعزيز أهداف مئوية الإمارات لعام 2071، تأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة عن طريق البرامج اليومية اللي تعزز القيم الأخلاقية والإيجابية. وأختم كلامي بدعم سياسات وقوانين حكومة دولة الإمارات الرشيدة في حماية حقوق الأطفال والشباب عن طريق توفير كافة مقومات الرعاية والتنمية الاجتماعية السليمة اللي هم هدفهم تنعم الأمان والاستقرار النفسي والتماسك العالمي، والآن الاستدامة، استدامة السعادة في مجتمعاتنا وتلاحمها. وأختم كلامي بالسياسة الوطنية للأسرة بحيث أن مركزين على حماية الأسرة عن طريق البرامج والإرشادات. ويعطيكم العافية.
الله يعافيك دكتورة، حاب أشكرك على كل الجهود الطيبة اللي تقدمينها في مجالك، وعلى أنك تفيدينا بهاي النصايح الطيبة في حلقاتنا، ما قصرتي.
تسلمين، تشرف،
تشرف. الله ويحك، أحلى نتشرف، شكرا لك، مع السلامة. مستمعينا، كنا ويا الدكتورة رقية الرئيسي، دكتورة متعاونة ما شاء الله في جامعة خرفكان، نائب رئيس جمعية الاجتماعيين، متخصصة أسرية في التنمية الأسرية في الشارجة، باحثة ولها ما شاء الله دراسات وبحوث علمية على مستوى الدولة. بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، رمسنا عن التكنولوجيا، عن عفوا الذكاء الاصطناعي وكيف أنه يهدد مليار وظيفة. وفي ساعتنا الثانية رمسنا عن اليوم العالمي لمكافحة التنمر. وصلنا لختام الحلقة مستمعينا، تقدرون الحين تتابعون بشكل مباشر، ننتقل وياكم لختام أشواط سيف الإمارات، ختام الوثبة أشواط الشيوخ.
عيال البلاد.